برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أعلنت دمشق مساء الخميس الماضي أن القوات الجوية الإسرائيلية شنت هجوما صاروخيا على أهداف في سوريا انطلاقا من أجواء الجولان المحتل. وأفادت وكالة سانا السورية الرسمية بأن مروحيات العدو الإسرائيلي اعتدت بعدة صواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل على مواقع في المنطقة الجنوبية. وشددت الوكالة على أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط، بينما لم يتم إصدار أي تعليق من الجانب الإسرائيلي. وتأتي هذه العملية استمرارا لسلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، بينما قالت مصادر غربية إن الضربات تستهدف القوات المدعومة إيرانيا التي توسع وجودها في الأراضي السورية. مستمعينا الكرام، ما هي الأهداف الإسرائيلية من تكرار الاعتداءات على سوريا؟ وما حقيقة التبرير الدائم بأنها تستهدف القوات المدعومة إيرانيا في الأراضي السورية؟ للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث السياسي غسان يوسف.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نتحدث مع حضرتك أستاذ غسان في حلقة اليوم عن أهداف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، ومنها ما حصل أمس يعني من اعتداء إسرائيلي جوي على أهداف القنيطرة. يعني دائما التبرير الإسرائيلي كان يعتبر أن هذه الاعتداءات هي موجهة ضد أهداف إيرانية في سوريا، يعني وكأن هذا الأمر عادي، يعني لا يعني شيئا ولا يعني ينتهك السيادة السورية. كيف تعلق على ذلك؟
بداية تحياتي لك أستاذ عماد وللسادة المستمعين. يعني تعرف أن إسرائيل كررت اعتداءاتها في الفترة الأخيرة، ودائما تقول بأن سبب هذه الاعتداءات هو وجود عناصر إيرانية وعناصر حزب الله في سوريا، وأن هذا يعني يهدد أمنها. لكن في المقابل يعني هي تقوم بالاعتداء على أراضي سورية وتقوم بضرب مواقع للجيش السوري، وبنفس الوقت يعني تكرر هذه الاعتداءات في مناطق عدة بعيدة عن حتى يعني عن هضبة الجولان المحتلة التي تحتلها إسرائيل. فمثلا يعني ضربت في حمص وفي تدمر ويعني في البادية وفي حلب، ونحن نعرف يعني مدى التعاون الكبير ما بين الولايات المتحدة التي تقيم قاعدة في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، وما بين يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا يعني لاحظنا بأن دائما تقوم إسرائيل بتنفيذ عملياتها من الأجواء اللبنانية، وهي تستغل يعني هذه الثغرة والخاصرة الرخوة لسوريا، وأيضا تقوم بالضرب من الجولان المحتل. يعني كل هذا يدل على أن إسرائيل أولا لديها مشروع ضرب الجيش السوري يعني وعدم يعني وعدم تمكينه من إعادة أو استعادة قوته التي كانت قبل 2011. وتعرف يعني أن الجيش السوري كان موجه للحرب ضد إسرائيل والاستعادة الجولان المحتل. اليوم هي تريد أن تنهك هذا الجيش، وأنا أعتقد يعني أمس صرح وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت بأننا يعني لدينا أزرع تعمل في سوريا. لاحظ مثلا اليوم هناك تفجير في حمص، هناك تفجير في نبول والزهرة، هناك أيضا اعتداءات على الجيش في السخنة أمس. وأعتقد يعني أن التعاون أيضا ما بين كل من تركيا وإسرائيل يعني هذا ما يؤدي للكثير من الانفجارات التي تحدث في سوريا والاعتداءات على الجيش. وعندما تفشل هذه المخططات تقوم إسرائيل باستخدام سلاح الجو وضرب مواقع الجيش السوري. ولذلك أنا أعتقد يعني إذا كانت سوريا اليوم تريد أن تضرب هذا المخطط الإسرائيلي التركي الأمريكي، فيجب تحديد العدو وأيضا تقوية الدفاعات الجوية السورية. يعني تعرف أن روسيا سلمت سوريا S-300، ولكن حتى الآن لم نرى أن سوريا استخدمت هذا السلاح الفعال الذي قد يضرب الطائرات الإسرائيلية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولذلك أعتقد يعني أنه حان الآن إما استخدام S-300 وأما تزويد سوريا ب يعني دفاعات جوية توازي S-300. وأعتقد بأن هذا حاصل اليوم، وأن الأهداف التي تطلقها إسرائيل يدمر منها حوالي 90%، وهذا تحقيق إنجاز كبير لكل من سوريا وروسيا. ولكن هذا لا يكفي، يجب الضرب يعني المنع الاعتداءات الإسرائيلية من أساسها، وهذا لن يحصل إلا باستخدام أحدث الدفاعات الجوية وبمنع الطيران الإسرائيلي من تنفيذ عملياته.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم أستاذ غسان، يعني رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي قال إن الأنشطة السرية لإسرائيل في سوريا مستمرة وتنجح بشكل كبير في العمل على إخراج الإيرانيين منها. يعني تعليقك على هذا الإعلان الإسرائيلي، حضرتك أشرت إلى أن هناك يعني من يتعامل في الداخل السوري معهم، وهل تشكل الجماعات الإرهابية وفلولها أزرع مساعدة للإسرائيليين؟
يعني أعتقد بأن هذا ما قصده رئيس العمليات في وزارة الحرب الإسرائيلية، لأن يعني تعرف أن المجموعات الإرهابية سواء التي كانت في الداخل أو حتى في الجنوب يعني كانت تتعامل مع الكيان الإسرائيلي. لنتذكر يعني مثلا أن العديد منهم ذهب إلى المستشفيات الإسرائيلية وتعالج بها، البعض من ما يسمى قادة الجيش الحر ذهب لزيارة أيضا إسرائيل. أيضا لدينا يعني كان هناك دعم بالأسلحة، يعني الكثير من الأسلحة التي كشفت والتي ظهرت على شاشات التلفزيون السوري كانت إسرائيلية الصنوع. ولذلك أنا أعتقد بأن هؤلاء تحولوا أغلبهم إلى عملاء، وحتى يعني لاحظ مثلا في درعا أجريت عملية مصالحة لم تكن ناجعة. لماذا؟ لأن هؤلاء مرتبطين بالاستخبارات الإسرائيلية ويقومون بتنفيذ عمليات ضد الجيش السوري حتى الآن. يعني منذ حوالي أسبوع يعني قتل ضابطان في درعا، ضابطان كبيران. هذا يدل على أن ما قاله يعني رئيس غرفة العمليات في وزارة الحرب الإسرائيلية صحيح، وأن الأزرع الإسرائيلية تتحرك. أيضا كما ذكرت لك ما حدث أمس من اعتداء على يعني مجموعة من الضباط في منطقة السخنة والتي نفذتها داعش، ونحن نعرف أن المنطقة يعني أن ما يتم تدريب داعش في سواء في مخيم الركبان أو في قاعدة التنف، هذا ليس بعيدا عن الأنشطة الإسرائيلية في تلك المنطقة. ولذلك نعم يعني إسرائيل لا تزال تتحرك عبر أزرعها في سوريا، وتقول بأنها تريد إنهاء الوجود الإيراني في سوريا، ولكن أعتقد بأنها تستهدف الدولة السورية، الجيش السوري. هي لا تريد أن يستعيد الجيش السوري قوته ومكانته يعني في المنطقة، وأعتقد أن هذا هدف مشترك يعني لكل من تركيا، لإسرائيل، للولايات المتحدة، وحتى لبعض الدول الإقليمية العربية. يعني هي لا تريد أن يكون الجيش السوري جيشا قويا كما كان، ولا يعني هي لا تريد أن يعود الجيش السوري إلى حالة الردع التي كانت موجودة، يعني أو التوازن الاستراتيجي الذي رفعه سابقا الرئيس الراحل حافظ الأسد، هو التوازن الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني. يعني قال يعني أتذكر بأنه ليس من المهم أن نملك القنبلة النووية، ولكن المهم أن نمنع الكيان الصهيوني من يعني تنفيذ اعتداءاته وأن يكون لدينا القوة لردعه. ولذلك اليوم هم يريدون يعني أن يضعفوا الجيش السوري وأن لا يستعيد قوته لتحقيق هذا الهدف.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم سؤال أخير أستاذ غسان، يعني كما تفيد وسائل الإعلام السورية الرسمية بوقوع اعتداء استهدف موقعا عسكريا تابعا للجيش السوري صباح اليوم الجمعة بشرق مدينة حمص، أسفر عن وقوع جرحى بعضهم بحالة خطرة، يعني هل اتضحت تفاصيل هذا الاعتداء يعني على الموقع السوري ومن هي الجهة التي تقف وراءه؟
يعني هل علينا أن نربط هذا الاعتداء يعني بما تحدثنا عنه قبل قليل، سواء بالأزرع الإسرائيلية من جهة، وأيضا بالعمليات التي تقوم يعني إسرائيل بتنفيذها سواء في الجولان المحتل أو في الداخل السوري من خلال الاعتداء بالطيران، وأيضا يعني لنتذكر بوقوع الانفجار يعني في القافلة التي كانت تضم ضباط في منطقة السخنة في حمص. إذن نحن اليوم أمام سلسلة من الاعتداءات المتتالية على الجيش السوري، ولكن من يقف خلف هذا الاعتداء، أنا أعتقد بأن من يقف خلفه هم الذين قالوا بأن لدينا أزرع. يعني ونذكر هنا بأن رئيس غرفة العمليات يعني في الجيش الإسرائيلي قال بأن لدينا أزرع في سوريا وما زالت تعمل هناك. ولذلك يعني نحن كمحلل سياسي أقول لك بأن هذا ليس بعيدا عن ما تقوم به إسرائيل بالاعتداءات، سواء على يعني القنيطرة، سواء على تدمر، سواء على حمص، سواء على ريف دمشق. فلذلك المتهم الأول هو إسرائيل والولايات المتحدة، ولا نستبعد أن يكون هناك أصابع تركية يعني في العمليات التي تجري ليس فقط في سوريا وإنما أيضا في مصر وليبيا، ولنقل في ليبيا هي ظاهرة، ولكن في مصر أنا أعتقد بأن من يقوم بالعمليات ضد الجيش السوري في سوريا هو من يقوم بالعمليات ضد الجيش المصري، وهم يعني يريدون أن لا يكون هناك تقارب ما بين مثلا سوريا ومصر وحتى أي دولة عربية، ولذلك يعني ينظرون إلى التقارب السوري الإماراتي بأنه تقارب سوري مصري، خصوصا يعني أن الهدف المشترك لكل من سوريا ومصر هو الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي حال كان هناك استقرار يعني في سوريا سيكون استقرار في مصر وفي المنطقة العربية. ولذلك لاحظ يعني عندما يكون هناك اعتداء على الجيش المصري يكون هناك أيضا اعتداء على الجيش السوري، ويكون هناك أيضا يعني ضرب للجيش الوطني الليبي. وأعتقد يعني أن اللعبة أصبحت دولية، وأن يعني من يحرك هذه العصابات الإرهابية هم ليسوا أفراد وإنما دول، وتعرف يعني بأن تركيا هي من تقف وراء داعش ومن تقف وراء جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المتنقلة سواء يعني في سوريا أو في مصر أو في ليبيا. ولذلك اليوم أصبح مطلوبا تحديد من هو المشغل لهذه المجموعات الإرهابية. ولنتذكر يعني سابقا قالت كلينتون بأننا نحن من أوجدنا القاعدة في أفغانستان لمحاربة الاتحاد السوفيتي السابق، واليوم يعني من يتاجر في المجموعات الإرهابية يعني هو الولايات المتحدة وتركيا لتحقيق مصالح يعني إقليمية وللتدخل في الدول ولتقسيم الدول. وتذكر معي أستاذ عماد أن ليبيا في طريقها إلى التقسيم، أن سوريا اليوم قضم منها حوالي 30 أو أكثر 30% أو حتى 40% بما تحتله تركيا من جهة، وما تسيطر عليه ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وهذا في حده يعني هو نوع من التقسيم. ولاحظ يعني أن تركيا تقوم باللعب على الوقت وعدم تنفيذ ما اتفق عليه ما بين الرئيسين بوتين وأردوغان سواء في سوتشي أو حتى في موسكو في 5 مارس، وحتى الآن لم يتم فتح طريق الإنفور، لم يتم إبعاد جبهة النصرة بمسافة 6 كيلومتر شمال الطريق أو جنوب الطريق. ولذلك أعتقد بأن تركيا تحقق مشروع الميثاق الملي، وهو لبناء تركيا الكبرى التي تمتد ضمن الأراضي السورية من شمال اللاذقية. ولاحظ يعني أنها لم تنسحب حتى الآن من منطقة كباني التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، وتتلقى هذه المجموعات دعما مباشرا من تركيا. وهذه المجموعات يعني للأسف ليست سورية، وهي من الجماعة الألبانية والحزب الإسلامي التركستاني الإيكوري الصيني، ويمتد الميثاق الملي من شمال اللاذقية مرورا بإدلب بحلب بالرقة بالحسكة حتى الموصل وكركوك وحتى أربيل. ولذلك اليوم لاحظ بأن تركيا بدأت بعملية القدم التدريجي لهذه الأراضي، وهي تقوم بعملية تغيير ديموغرافي وعملية توطين يعني الأجانب الذين أتت بهم من جميع أنحاء العالم وللعنصر التركماني للقول يعني بأن هذه الأراضي تركية ولتقوم بقدمها كما قدمت لواء الإسكندرون. وأعتقد يعني بأن هذا المخطط يجري أمام أصدقاء يعني أمام أعين أصدقاء سوريا، ولكن أحيانا المصالح الاقتصادية الكبيرة ما بين هذه الدول تؤخر عملية الحل السياسي وتؤخر أيضا عملية الحل العسكري. ولذلك أعتقد بأن المشوار طويل وأننا سننتظر كثيرا لتحرير باقي الأراضي السورية.
نعم، الباحث السياسي غسان يوسف كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك أستاذ غسان.
شكرا لك أستاذ عماد، وشكرا لإذاعة سبوتنيك.